أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تحديد الضابط للشبهات الموضوعية، وأنه في الشبهات الموضوعية في أي مكان نجري البراءة وفي أي مكان نجري الاجتهاد. وذكرنا في الأبحاث السابقة أن المحقق النائني كان يعتقد أن المعيار في إجراء البراءة أحد الأمرين: الأول أن يكون الشك في قيد من قيود التكليف، والثاني أن يكون الشك متعلقا بالتكليف ولكن من حيث كونه يرجع في الواقع إلى الشك في التكليف. لذلك المحقق النائني كان يصر على أن المعيار في إجراء البراءة ميزان واحد، وهو الشك في التكليف. والزير الشهيد أشكل على المحقق النائني وتقدمت مناقشته، ولكن بعد المناقشة ذكر أنه إذا أردنا أن نفسر كلام النائني بتفسير أعمق، المناقشة المتقدمة لا ترد عليه والحق معه، وهو أنه نقول كل شك في قيود من قيود التي ترجع إلى التكليف فهو في الواقع شك في التكليف، وإذا يكون مجرى البراءة. كيف نقول كل قيد مشكوك في التكليف يرجع الشك فيه إلى الشك في أصل التكليف ويكون مجرى البراءة؟ توضيح هذا البيان هذا، نقول أن الشك عندما يقع في تكليف لا يخلو من ثلاث صور: مرة نحن نشك في التكليف من حيث الشك في قيد من قيود نفس التكليف، مثلا نشك أن الخمس هل هو واجب على الصبي أم لا، ومنشأ الشك في أن الخمس واجب على الصبي أم لا ليس كونه صبيا وغير بالغ، وإلا هذا يصير شك في أصل التكليف، وهذا شبهة حكمية. إحنا كلامنا في الشبهة الموضوعية، نشك في أن هذا الصبي الذي بلغ 12 سنة هل هو بالغ أم لا، لذلك نشك في أنه هل يجب عليه دفع الخمس أو لا يجب. منشأ الشك أنه بلغ البلوغ الشرعي أو لم يبلغ البلوغ الشرعي، هذا شبهة موضوعية فلم نحرز فيها البلوغ. إذن ما دام لم نحرز فيها البلوغ نشك في وجوب الخمس فنجري البراءة. هاي الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى أن الشك في قيد من قيود التكليف يرجع إلى نفس قيد التكليف، لأن التكليف وهو الخمس على فرض أنه مشروط بالبلوغ كما هو المشهور، ولا يجب على الصبي أن يدفع الخمس. نحن لا نعلم أن زيد الذي بلغ عمره 12 سنة هل بلغ البلوغ الشرعي أو لم يبلغ، إذن نشك في حقه من حيث وجوب الخمس نجري البراءة من الوجوب، لأن الشك في بلوغه شك في الحكم. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه نحن نشك في الحكم ولكن لا من حيث قيد نفسه، وإنما نشك في الحكم من حيث قيد متعلقه. مثلا كما يمثل السيد الشهيد، عندنا في الشريعة من المحرمات حرمة الكذب، وأنه لا يجوز أن يكذب المؤمن على غيره. نحن الآن نشك في خبره، لا نعلم أن هذا الخبر هو صادق أو كاذب. إذا لم نعلم بصدق هذا الخبر وكذبه، على فرض إذا نقلنا هذا الخبر لغيرنا بعنوان أن فلان، يعني مضمون الخبر أن فلان مثلا جاء من السفر، أو أن فلان هذه السنة يذهب إلى الحج وما شاكل ذلك، نخاف من أنه قد يكون كذبا. إذا كان كذبا يكون حراما، فنشك في أن هذا الخبر هل هو كذب هذا الكلام أو ليس كذبا. إن كان كذبا لا يجوز الإخبار به، إن كان صدقا يجوز الإخبار به. فنشك في أنه هل هو حرام الإخبار به أو ليس حراما، نجري البراءة. الكلام هو شنو؟ متعلق الخبر. والكذب هو قيد للكلام، يعني إذا كان الكلام كذبا فإخباره أو نقله حرام. أنا أقول إن كان هذا الكلام كذبا فنقله علي حرام، إن لم يكن كذبا فنقله حلال، أجري البراءة من الحرمة. لماذا؟ لأن الشك في كذبيته شك في الحرمة ومجرى براءة، لأنه شك في التكليف. هل أنا مكلف بحرمة نقله أو لا؟ أجري البراءة من هذا التكليف. إذن هذا المورد الثاني. عندنا صورة ثالثة، وهي أنه نحن نشك في التكليف، ولكن منشأ شكنا لا شك في قيد التكليف كالصورة الأولى، ولا الشك في قيد متعلق التكليف وهو الصورة الثانية، وإنما الشك جاء من حيث الشك في قيد الموضوع. وذكرنا سابقا أن الفرق بين الموضوع المتعلق هذا، أن المتعلق ما تعلق به الحكم مباشرة ويكون دائما فعل المكلف، والموضوع بإصطلاح الأصوليين هو متعلق ذلك المتعلق، كما إذا قال المولى لا تشرب الخمر، الحرمة هي الحكم، الشرب هو المتعلق، ومتعلق الشرب هو الخمر، يعبر عنه بإصطلاح الأصوليين والفقهاء بالموضوع. نحن نقول إذا شككنا في عنوان أو قيد يرجع إلى الموضوع أيضا هذا مجرى البراءة، لأنه في واقعه يرجع إلى الشك والترديد في الحكم. إذا شككت أن هذا المايع، إحنا كلامنا كله في الشبهات الموضوعية، لذلك نركز على تمثيل بالشبهة الموضوعية لأن ليس كلامنا في الشبهات الحكمية. أنا شككت أن هذا المايع الخارجي هل هو خمر أم لا؟ إن كان خمرا لا يجوز شربه، إن لم يكن خمرا يجوز شربه. شكي في خمريته يرجع إلى الشك في ثبوت الحرمة. لماذا؟ لأنه هكذا أقول، أقول أنه الحرمة تعلقت بشرب الخمر الموجود، سواء هذا الخمر الموجود موجود في الخارج أو ليس موجود، لأن المقصود من الموجود هنا الموجود الفرضي. الحرمة تعلقت بشرب خمر موجود أو مفروض الوجود بتعبير آخر. أنا أشك أن هذا السائل هل هو من مصادق ذلك الخمر المفروض الوجود أو لا؟ إذا أشك في أن هذا السائل هل هو متعلق موضوع الحرمة أو ليس موضوع الحرمة، أي متعلق الشرب أو ليس متعلق الشرب المنهي، فأجري البراءة من ذلك. إذن نقدر نصيغ هذه الصور الثلاثة ببيان فني آخر على الذي احنا بينا بيان مبسط كان. البيان الفني الذي يذكره سيدي الشهيد في آخر هذا المقطع من البحث هذا، نقول أن القيد الذي نشك بسببه في التكليف تارة هذا القيد لوحظ بالتكليف بنحو مفادة كانت تامة، تارة لوحظ في التكليف بنحو مفادة كانت ناقصة، ولكن تارة لوحظ في متعلق التكليف وتارة لوحظ في موضوع التكليف. هنا نبين الفرق بين مفادة كانت تامة والناقصة. المقصود من مفادة كانت تامة أن المحمول في القضية أصل الوجود، مثلا نقول زيد موجود، هذا مفادة كانت تامة. زيد ليس بموجود، هذا مفاد ليس تامة. إذن إذا كان المحمول في القضية هو وجود الشيء أو عدم وجوده، يعبر عنه بمفاد كانت تامة أو مفاد ليست تامة. إذا كان المحمول هو مو ثبوت ووجود الشيء وهو الموضوع، وإنما موضوع مفروض الوجود مفروض الثبوت، وإنما نريد أن نثبت للموضوع في المحمول صفة إضافية على وجوده، مثل ما نقول زيد عالم، هذا يعبر عنه بمفاد كانت ناقصة. زيد عالمون، هذا يحمل قضيتين في الواقع. قضية الأولى زيد موجود، ثم زيد الموجود عالمون، ولكن الوجود ليس الآن محط النظر، وإنما نريد أن نثبت العالمية لزيد بعد فرض وجود زيد. هذا عبر عن المفاد كان ناقصا. بناء على هذا نقول إذا شككنا في قيد من قيود أصل الحكم يكون هذا الشك مفاده كان تام. لماذا؟ لأنه عندما نقول هذا الولد هل بلغ إلى سن البلوغ الشرعي أم لا، يعني هل ثبت له تكليف الخمس أم لا، شكنا في أصل وجود التكليف، يعني شكنا في وجود التكاليف عليه بنحو مفاده كان التامة، لذلك نجري البراءة عن التكاليف. إذا شككنا في قيد يرجع إلى المتعلق، كما ذكرنا أن هذا الكلام هل هو كذب حتى يكون حراما أو ليس كذبا، هنا الشك ليس شكا في أصل وجود الكلام، وإنما الشك في ثبوت صفة للكلام وهي الكذب. وبناء على هذا الشك في الكذب شك في مفاد كان الناقصة. وفي الصورة الثالثة أنه عندما أشك في أن هذا السائل هل هو معنون بعنوان الخمرية أم لا، أنا ليس شكي في وجود هذا السائل، وجوده مسلم، شكي في صفة هذا السائل، يعني هل أنه خمر أو ليس خمر. إن كان خمرا يقع موضوع لا تشرب، إن لم يكن خمرا لا يكون موضوعا لقوله لا تشرب. إذا شاك في أن هذا هل هو موضوع أم لا، يعني شاك في أن النهي هل يشمل هذا السائل أو لا يشمل، شك في أصل التكليف وأجري البراءة من ذلك. بناء على هذا نرجع ونعود إلى كلام المحقق النائني. محقق النائني في البحث السابق كان مصرا على أن الميزان الوحيد لإجراء البراءة أن الشك يرجع إلى الشك في التكليف، وهذا هو الميزان الوحيد في قباله. إذا كان الشك شكا في المكلف به بعد إحراز أصل التكليف يكون مجرى الاشتغال، نقول كلامه على هذا التفسير العميق الذي فسرناه صحيح، لأنه منشأ الشك سواء كان من قيود الحكم أم كان من قيود المتعلق أم كان من قيود الموضوع، بالنتيجة كل هذا الشك بأقسامه وصوره الثلاثة يرجع إلى الشك في التكليف ويكون مجرى براءة. إذن لابد أن نتعمق في الشبهات الموضوعية ونرى أن الشك هل هو شك في التكليف أو شك في المكلف به. مثلا الآن نفرض الآن أنا أشك في هذا السائل أنه خمر أم لا، أما إذا علمت إجمالا بأن أحد الإناءين فيه الخمر، هنا بعد ما أقدر أجري البراءة. لماذا؟ صح أنا الشاك في أن إناء الأول هل هو خمر أم لا، ولكن لأنه مقرون بالعلم الإجمالي يعني عندي يقين بوجوب الاجتناب، ولكن ما أدري أن وجوب الاجتناب هل تعلق بالأول أم بالثاني، شك في المكلف به، لذلك البراءة ما تجري، البراءة تجري فقط في الشبهات البدوية. وإن كان الشك هنا قريب من الشك في قيود الموضوع، لأنه أنا عندما عندي سائل واحد وشاك أن هذا السائل الواحد هل هو خمر أم لا، هم نفس الشيء ما أدري أن هذا بنفسه خمر أم لا، إذا أشك أنه هل تعلق به نهي لا تشرب أو لم يتعلق، أجري البراءة. شك في كون هذا السائل الواحد خمر يشبه كثيرا الشك في أحد الإناءين أنه خمر أو ليس خمرا المقرون بالعلم الإجباري، لذلك هذه الشباهة الشديدة صارت محل النزاع بين الوصولين. بعضهم شي يقول البراءة تجري حتى في أطراف العلم الإجباري، ماكو فرق بينهما لأنه شك أيضا في التكليف، إلا أنه البراءة تجري في أطراف العلم الإجباري من دون ترجيحين باطل، تجري في كلا الطرفين يسقط بالتعارض، لأن عندنا علم إجمالي أن أحدهما قطعا خمر. لذلك صار هذا النزاع. الذين يقولون بأنه شك في أطراف العلم الإجمالي شك في المكلف به لا شك في أصل التكليف، هذول في راحة يقولون أصلا البراءة ما تشمل أطراف العلم الإجمالي.
الذين يقولون لا ما لا نفرق بين أطراف العلم الإجمالي وبين الشك البدوي، كلاهما شك في قيد المتعلق أو الموضوع، ويرجع إلى الشك في قيد الشك إلى الشك في التكليف، لا فرق بينهما. إذن يقولون أدلة البراءة تشمل أطراف العلم الإجمالي، ولكن إذا شملت طرفا دون طرف ترجيح بلا مرجع، إذا شملت كلا الطرفين تتعارض وتتساقط لوجود العلم الإجمالي. لذلك أكو مانع من فعلية أدلة البراءة، مو أن أدلة البراءة أصلا ما تشمل أطراف العلم الإجمالي، وهذا قاعدة عامة. هل أن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ يعني هذا البحث يجري حتى في الاستصحاب، حتى يجري في شنو، في الاحتياط، وما شاكل ذلك من أدل من الأصول العملية في إصالة الطهارة. أنت تقدر تقول أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، الإناء الأول تضع الإشارة عليه تقول هذا بحد ذاته ما عندي علم بالنجاسة، خب أجل بالطهارة، الأصل هو طهارته، كذلك تجري إصالة الطهارة في الإناء الثاني، ولكن النتيجة أنه صار مخالف تفصيل العلم الإجمالي. ولهذا أيضا هناك خلاف أن إصالة الطهارة لا تجري أصلا في أطراف العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي مثل ما يقول المحقق العراقي بمنزلة العلم التفصيلي في التمييز والتعبير، لذلك يمنع من جريان الأصول بتاتا. أو لا أن العلم الإجمالي لا يمنع، ولكن الأصول تجري في أطرافها لأجل التعارض تسقط، لا لأنه الأطراف أطراف للعلم الإجمالي. هذا بحثه إن شاء الله يأتي مفصلا في مباحث العلم الإجمالي بعد هذا الباب، نطبق هذا البحث. ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف، لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا. لماذا؟ لأنه إحنا إذا قلنا أن الحرمة مقيدة بوجود الخمر راح نخالف قاعدة مسلمة في الأصول الفقه أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية. إحنا إذا قلنا أن الحرمة مقيدة بوجود الخمر خارجا معناته أن الحرمة قضية خارجية، يعني أنه الخمر الموجود حرام أما الخمر المفروض الوجود ليس حراما، وهذا لا يقبله أحد، هذا مسلم. فلذلك شو نقول؟ نقول المقصود من الخمر هنا الخمر المفروض الوجود أعم مما هو موجود في الخارج، وهذا السائل من مصادقه أو لم يكن من مصادقه. بل بتقريب أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية، هذا إشارة إلى القضية الحقيقية، مفادها كلما كان مائع ما خمرا كلما كان، هذا يعبر عن القضية الحقيقية، فلا تشربه، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا أو لم يجد خارجا. فإذا شك في أن الفقاع خمر، وهو الفقاع الإسلامي الذي الآن موجود حد الشك، أو لا مثلا جرت البراءة على الحرمة فيه، والحمد لله رب العالمين. وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف، وإن قيود التكليف تارة، من هنا سيد الشهيد يبدأ بالصور الثلاث، ولكن احنا جئنا بمنهجية أبسط من عبارة سيد الشهيد، ولكن احنا في مقام التطبيق ونشرح العبارة. تارة تكون على وزان مفاد كان تام، بمعنى إناقته بوجود شيء خارجا، فيكون الوجود الخارجي قيدا لأصل التكليف، مثل ما ذكرنا كالبلوغ بالنسبة إلى وجوب الخمس، وجوب الصلاة، وجوب الصوم وأمثال ذلك. وأخرى يكون الشك في القيد، وأخرى يكون القيد على وزان مفاد كان ناقصا، بمعنى إناقة التكليف باتصاف شيء بعنوان، مثل عنوان الخمرية، مثل عنوان مثلا شنو، عنوان مثلا مثل عنوان الخمرية الماية، أو مثل عنوان كون الكلام كلاما كذبا كما مثلنا، فيكون الاتصاف قيدا. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول، أي على اللي يكون على قيد المفاد كانت تامة، أو في الاتصاف على الثاني يعني ما فاد كان ناقصا جرت البراءة، وإلا يعني إذا ما كان الشك في الوجود الخارجي ولا في الاتصاف فلا تجري البراءة. يعني ماذا يعني كان الشك في المكلف به؟ هذا المقصود. إلى هنا سيد الشهيد ذكر المطلب بشكل مختصر، الآن يريد يوضح أكثر أنه عندنا صورة ثالثة وهي صورة الشك في شنو؟ في قيد من قيود المتعلق. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان ناقصة على عنوان الموضوع الذي كان الخمر، وعلى عنوان المتعلق مع الذي هو الكلام الكذب الذي سيأتي التصريح به. فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، كذلك الحال في حرمة الكذب، هذا التصريح به في ثبوت، إن ثبوتها أي الحرمة لكلام مقيد بأن يكون ذلك الكلام كذبا. فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف، يعني يرجع إلى الشك في الحرمة. وهكذا نستخلص أن هناك ثلاث صور، أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف. بعد لا نرجع إلى البحث السابق، لأن هناك ذكرنا أن الميزان أمران، الأول الشك في قيد من قيود التكليف، والثاني أن يكون شمول التكليف لمتعلقه بالإطلاق الشمولي، ونحن نشك في شموله بالنسبة إلى فرد ما. احنا نقول هذا الإطلاق الشمولي وإخراج الإطلاق البدلي هذا بعد ما ليس له قيمة. ليش؟ لأنه احنا جمعنا بين الشك في قيد التكليف والشك في قيد المتعلق والشك في قيد الموضوع، وكل هذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى الشك في أصل التكليف. إذن لماذا بعد نجعل الميزان الثاني وهو أن التكليف هل كان يشمل أفراد المتعلق من عنوان بالإطلاق الشمولي؟ فإذا شككنا شموليته وعموميته لفرد ما نجري البراءة منه، أصلا ما يحتاج، لأنه الشك إذا كان شكا يرجع إلى قيد المتعلق أو قيد الموضوع فهو أيضا شك في التكليف فنجري البراءة. سواء كان منشأ الشك هو الإطلاق الشمولي إطلاق البدلي أو غير ذلك. وهكذا نستخلص ونوافق المحقق النائيني بأن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، وهي تارة على وزان مفاد كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات. وأنا مثلت بالبلوغ لأنه أوضح، لأن الزلزلة شرط لفعلية التكليف مثل ما أن البلوغ شرط لفعلية الصوم والصلاة والخمس. وأخرى على وزان مفاد كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع كالشك في خمرية الماية، لأن الخمر اصطلاحا موضوع حرمة لا متعلق الحرمة. وثالثة على وزان كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا أو ليس كذبا، لأن الكلام هو المتعلق وليس هو الموضوع. إلى هنا انتهينا من هذا الضابط، وبقي في بحث البراءة شيء بسيط، وهو أنه هل يمكن لنا أن نقول أن الاحتياط بحسب أدلته هل هو احتياط شرعي مولوي أم لا؟ الوجوب بعد لا نطرحه لأن أدلة البراءة كانت قوية ولم نوافق الأخبارين ولا نعتقد بوجوب الاحتياط، ولكن الروايات التي وردت في باب الاحتياط هل هي إرشاد إلى حسنه العقلي ولا يستفاد منها استحباب مولوي، أو أنه يمكن أن يقال أن هذه الروايات تدل على الاستحباب المولوي مثل ما نقول صلاة الليل مستحبة استحبابها مولوي، مثل ما نقول أن الإنفاق في سبيل الله أو الصدقة مستحبة لأنه استحباب مولوي، وإن كان هذا الإحسان أو الصدقة بحكم العقل أو بحكم العقلاء حسن، ولكن الروايات ظاهرة في الاستحباب المولوي. لماذا نطرح هذا الشيء؟ لأنه وقع هناك إشكالان حول الاستحباب المولي الاحتياط. يعني هناك في الواقع ثلاث اتجاهات أكو في تفسير روايات الاحتياط. الاتجاه الأول يقول أن هذه الروايات ظاهرة في الوجوب، والوجوب وجوب مولوي، وهذا رأي الأخباري الذي إلى الآن كلما بحثناه في البراءة وقوينا البراءة، في الواقع كان ردا على هذا الاتجاه وعلى تضعيف الرأي الأخباري. الاتجاه الثاني شو يقول؟ يقول أنه هذه الروايات أصلا لا تتضمن حكما شرعيا، هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل. قف عند الشبهة، أحطط لدينك، أخوك دينك، هذا أمر عقلي، وهذه فقط منبهات، مثل الروايات التي وردت في باب العدل والعدالة، الروايات التي نهت عن الظلم، هذا كلها إرشاد، ما فيها أحكام مولوية. لماذا ليس فيها أحكام؟ لأن العقل مستقل بحسن العدل وقبح الظلم، وإنما هذا تأكيد وحث على الأحكام العقلية. هذا الاتجاه الثاني. وهناك اتجاه ثالث الذي يقول نحن نرفع اليد عن الوجوب لأن أدلة البراءة أقوى، ولكن روايات الاحتياط ظاهرة في الحكم المولوي والشرعي، ولكن هذا الحكم المولوي لم يبلغ إلى حد الإلزام، وإنما يبقى على حد غير الإلزام وهو الاستحباب الشرعي. الذين يقولون بالاتجاه الثاني أشكلوا على القائلين بالاتجاه الثالث بإشكالين. إذا أمكن أن ندفع الإشكالين فالحق مع الاتجاه الثالث، إذا استقر الإشكالات الحق مع الاتجاه الثاني. إذا النزاع الآن يدور بين الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث. الاتجاه الأول وهو القول بوجوب الاحتياط مولويا وشرعا، هذا كان هو نزاعنا معه إلى الآن، الذي أثبتنا البراءة وضعفنا وجوب الاحتياط، الذي معروف بين الأصوليين خصوصا في القرنين الأخيرين بالنزاع بين الأخباري والأصولي، وانتهينا منه الآن، والحق مع الأصوليين أن البراءة تجري والاحتياط ليس واجبا شرعا. الآن ندخل في النزاع بين الاتجاه الثاني والثالث. الاتجاه الثاني يقول أن روايات الاحتياط أصلا ليست روايات في مقام جعل الحكم الشرعي، وإنما هي روايات إرشادية وتأكيدية على حسن الاحتياط عقلا. والاتجاه الثالث يقول لا، هي روايات تبعث أو تشرح أو تجعل وتجعل الاستحباب الشرعي والمولوي والاحتياط يملك حكمين، أولا حكما عقليا بالحسن، وثانيا استحباب شرعي. قد واحد يقول طب شنو الفرق بينهما؟ الحسن العقلي مع الاستحباب الشرعي يشتركان في الحسن. الفرق هذا انه اذا قلنا بالاستحباب الشرعي يثاب عليه، وقد يكون هناك كثير من الناس يحب ان لا يترك مستحبا شرعي، ولذلك مفروض انه او ينظر انه لا يترك مستحبا في حياته، فاذا المفروض يحفظ. أما مرة أنه الاحتياط حسن العقل، وكل حسن العقل يجوز تركه مثلا، ماكو مانع إذا لم يكن فيها مفسدة عظيمة، لذلك قد أن هذا النذر ما يشمل هذا المستحب، لأن هذا مستحب عقلي وليس مستحبا شرعي. إذن أكو هناك ثمرات تظهر على القولين. بناء على هذا نأتي إلى الإشكالين. ما هما الإشكالان؟ الإشكال الأول أنهم قالوا، القائلين باتجاه الثاني قالوا أنتم إذا تدعون أن الاحتياط مستحب مولويا، ماذا تقصدون من هذا الاستحباب؟ إذا تقصدون من هذا الاستحباب إلزام الاحتياط في الشريعة، هذا على خلاف روح الاستحباب. يعني أنتم الذي تقولون أن الاحتياط مستحب، يعني تريدون أن تصوغونه صياغة إلزامية، يعني لازم على المكلف أن يراعي الاحتياط في الشبهات في بعض المسائل وكذا، هذا خلاف الاستحباب. إذن هذا الاحتمال مردود. الاحتمال الثاني، مقصودكم من استحبابه يعني أنه أمر مرغوب الأفضل فعله والأفضل أنه لا يترك، هذا العقل يحكم به، إذن يكون لغوا، ماكو داعي أن الشارع يجعل استحبابا شرعيا، وعقل البشر والعبد هو يعرف هذا الشيء حسن، فعله أفضل من تركه. إذن ماذا تقصدون من الاستحباب؟ إلزام الاحتياط، هذا يتنافى مع روح الاستحباب. عدم إلزامه، ترجيح فعله على تركه، هذا لغون. إذن احنا نرفع اليد عن الاستحباب الشرعي ونقول الروايات ظاهرة في الإرشاد إلى حكم الحق. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي موجود عندهم يقولون أن حسن الاحتياط مثل الإطاعة والعصيان رتبة متأخرة عن جعل التكليف. يعني لابد أن يكون هناك تكليف مجعول وهناك تصير شبهة ويأتي الشارع يقول أنت عند الشبهة احتاط. إذن معناته شنو؟ معناته أن الشارع ما أراد منك وجوب استحباب الاحتاط بنحو الشرعي، يقول ما جعلته جعلته، ولكن ما دام أنت وقعت في الشك فمفروض أنه تحتاط، هذا أحسن لك أنه تحتاط حتى لا تقع في ترك واجب أو فعل حرام. إذن هذا ليس حكما شرعيا في عرض سائر الأحكام الشرعية، لأنه هو الاحتياط رتبة متأخر عن الأحكام، فهو بمنزلة الإطاعة والعصيان، يعني من آثار الامتثال التكليف. وبناء على هذا يرجع إلى حكم العقل في الواقع. العقل مرة يقول أضع هذا الأمر وامتثله، مرة يقول اترك هذا النهي وامتثله، مرة يقول العقل أنت في مقام الامتثال احتاط في دينك، لا تتسرع في إتيان الشبهة أو في ترك الشبهة الوجوبية مثلا، وهذا كله من شؤون مقام الامتثال. إذن ما دام هو من شؤون مقام الامتثال ليس للشرع دور فيه، وإنما هذا كله دور للعقل. العقل هو الذي يحكم بالإطاعة أي بوجوبها، بحرمة المعصية، بالامتثال، بعدم الامتثال، وأيضا يحكم بحسن الاحتياط. نطبق هذين الإشكالين، بعد ذلك نشوف الجواب شنو. عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، هذا عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، يعني انتهى النزاع بين الأخباري والأصولي، يعني بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني والثالث من طرف آخر، لأن الاتجاه الثاني والثالث يشتركان في نفي الوجود، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه، هذا شروعا في النزاع بين الاتجاه الثاني والثالث لما ورد في الروايات من الترغيب فيه. والكلام في ذلك يقع في نقطتين: الأولى في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، إذ قد يقال بعدم إمكانه فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الإرشاد إلى حسنه عقلا. لماذا يتعين؟ لإشكالين، وذلك لوجهين: الأول أنه لغو الاستحباب الشرعي، لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به، يعني لازم أنه أنت تحتاط، فهو غير معقول. ليش؟ لأن احنا قاعد نقول مستحب، وكل مستحب جائز الترك، شلون احنا نقول أن هذا المستحب لازم الاتيان؟ وإن أريد إيجاد محرك غير إلزامي نحوه، يعني أنه الأفضل فعله، فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب، إذ يكفي في هذا المحرك نفس التكليف الواقعي المشكوك بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه، فإنه هذا العقل وهذا الاستقلال العقلي محرك بمرتبة غير إلزامية، يعني بنحو الاستحباب، بعد ما يحتاج أنه الشرعي يجعل الاستحباب الشرعي. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني: أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وكقبح المعصية واقع في مرحلة متأخرة عن جعل الحكم الشرعي، وقد تقدم المسلك القائل بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة أي مرحلة المتأخرة عن الحكم لا يستتبعان حكما شرعيا. لماذا؟ لأن هذه المرحلة مرحلة أحكام العاقل، وهذا شأن العاقل، ما له للشرع دخل في ذلك. لذلك رفع الطاعة، وضع الطاعة، صدق المعصية، عدم صدق المعصية، هذا كله يرجع فيه إلى العقل لا إلى الشرع، وكلا الوجهين غير صحيح، فسأتي جوابهما إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.